الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. أولا، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارتكم في هذا المكان الطيب المبارك، ومع هذه الوجوه الطيبة المباركة المتوضئة المحبة لهذا الخير، المحبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وللاجتماع في مثل هذه المجالس المباركة التي تعقد في هذه المناطق وما جاورها. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليكم، أن جمعكم سبحانه وتعالى في مثل هذه المحاضرات وفي مثل هذه اللقاءات. بلا حول منكم ولا قوة، فالفضل كله لله سبحانه وتعالى، والمنة له سبحانه الذي يسر لكم وهيأ لكم الأسباب، وهيأ لكم الأخوة الذين يقومون بتنظيم مثل هذه المحاضرات الطيبة. وما بكم من نعمة فمن الله، فهي نعمة يمتن الله سبحانه وتعالى بها عليكم، يجب عليكم شكرها. قال الله: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر مثل هذه المجالس إنما يكون بالحفاظ عليها والسعي إليها والعمل بما تسمعه في مثل هذه المجالس الطيبة، فإنما يكون بعد العلم العمل، وإلا كان وبالا على صاحبه أن يسمع الحجة بعد الحجة، والحديث بعد الحديث، والآية بعد الآية، والتفسير بعد التفسير، ثم لا يعمل، وكان كالحمار يحمل أسفارا. فلهذا يجب عليكم المحافظة على هذه النعمة بحمد الله سبحانه وتعالى وشكره عليها أولا وآخرا، ثم بالتعاون على مثل هذا الخير بالتعاون وبالتآلف عليه، فإنها لا تقوم الجهود بواحد ولا باثنين، إنما بتكاتف الجميع. فأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا تفرقت تكسرت آحادا. الله الله بالحفاظ على هذا الخير الذي أنتم فيه إننا نرى خيرا عظيما والله هذا يهب من هنا وهذا يأتي من هنا وهذا من هنا وهذا سعي مبارك والله. لا تستثقل هذه الخطى، لا تستثقلها ولا تستبعدها، فكم من خطوة تخطوها إلى مثل هذه المجالس ولو بعد عليك المسجد ولو خسرت له من مالك بحق المواصلات والله إنك لتجدها في ميزانك يوم القيامة، ما ستخسر أبدا، أنت ما أنت خاسر أبدا في مثل هذه الأمور مطلقا، بل أنت رابح ولا شك إن أخلصت النية لله سبحانه وتعالى وأحسنت في هذا العمل وثابرت وصبرت عليه وجاهدت نفسك عليه، وإلا فالشيطان قد يخذلك عن مثل هذه اللقاءات عن مثل هذه المجالس. يقولون يأتي الشيطان إلى أحدهم ويقول له المسافة بعيدة والمكان بعيد وكذلك يعني أنت قد حضرت مثل هذه المحاضرات، يكفي؟ لا، ما يكفي، الإنسان بحاجة للتزود، بحاجة للخير. والله يا إخوة إن قلوبنا لتقسم، تقسم تقسم، ولا نجد حلاوة ولا نجد لذة ولا نجد راحة ولا نجد لينا تلين به القلوب من مثل هذه المجالس التي يرجع الإنسان بها إلى بيته وقد استفاد وقد لان قلبه وقد كذلك خشعت جوارحه وقد تزود إلى غيرها من المحاضرات، نعمة عظيمة احمد الله سبحانه وتعالى عليه. كثير من الأماكن، كثير من القرى، كثير من البلدان ما تيسرت لهم مثل هذه الأمور، مثل هذه اللقاءات، أنتم من الله سبحانه وتعالى بها عليكم، احمدوا الله سبحانه وتعالى وداوموا عليها، داوموا عليها، والله إنكم لفي نعمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن إلا أن الملائكة تحفكم، إنها تحف مثل هذه المجالس الطيبة المباركة التي ما اجتمعوا لأجل دنيا ولا لأجل مناصب ولا لأجل كراسي ولا لأجل حزبية ولا لأجل شيء، إنما اجتمعوا لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى، يستمعون آية من كتاب الله وحديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ترى هذه الملائكة تحف الملوك، تحف مجالس الوزراء، تحف أهل الأموال والبنوك، تحف أهل المناصب والرئاسات، تحف أهل التجارات، تحف أهل القصور والدور؟ والله ولا شيء من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارة يجوبون الطرقات. ماذا يلتمسون؟ هذا التجارة، أهل الأموال، الوزارة، العمارة، إلى قلبك. ما عندهم إلا هذا، ما يبحثون إلا على هذا، سواء كان فقيرا، كان ما عنده شيء، كان منبوذا عند الناس، كان الناس لا ينظرون إليه، لا تبحث إلا عن هذا كائنا من كان. ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله عز وجل لا بره، محبوب عند الله سبحانه وتعالى. فهيا هلا إلى مثل هذه المجالس الطيبة التي يذكر فيها اسم الله كثيرا بإذن الله عز وجل، حافظ عليها لعلك تخرج منها وقد غفر ذنبك وستر عيبك ورضي الله عز وجل عنك. ماذا تريد أكثر من هذا؟ والله الله في المحافظة على مثل هذه المجالس لا يفضلكم الشيطان عنها مطلقا، فإنك ولو سعيت إلى مسافة بعيدة احتسب هذه الخطوات التي تمشيها، احتسبها يا أخي، احتسبها عند الله سبحانه وتعالى، وستجد أثرها عند ربك سبحانه وتعالى. لا يضيع الله، لا يضيع الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة، ذرة يا إخوة، ذرة، فما بالك بخير تقدم إليه تسعى إليه. واحتسب أنك بمثل هذه اللقاءات تزور أخا لك، احتسب فقط، لو لم تحتسب إلا هذا. قال عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم حديث أبي هريرة: زار أخ أخا له في قرية فأرصد الله عز وجل على مدرجته ملكا بصورة رجل، أين تريد؟ قال: القرية الفلانية. ما لك بها؟ قال: أزور أخا لي في الله، أحببته في الله، قال فإني رسول الله رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببت عبده فلان. فماذا تريد أشد من هذا؟ هذا خير عظيم لو أحبك الله سبحانه وتعالى نلت رضاه وفزت بجنته سبحانه وتعالى. إن أحبك الله أعطاك ما تريد سبحانه وتعالى، وفضل الله عز وجل واسع. أحبتي في الله، إن الجلوس في مثل هذه الأماكن وفي مثل هذه البيوت يفرح الإنسان بها لتلقي المواعظ وللاستماع لما يعظ به الإنسان نفسه قبل السامعين. والموعظة كلما كانت ممن يعلم القلوب وما في القلوب كانت أعظم وأشد وأوقع. ولا شك أن القلوب لا تصفو ولا تهدأ ولا ترتاح ولا تطمئن إلا بما كان فيه موعظة طيبة مباركة. ولهذا كم نجد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمره بالوعظ، بالوعظ للناس وبدعوتهم إلى الخير. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بالحكمة والموعظة الحسنة، موعظة. ولما أمر الله عز وجل نبيه أن يعظ المنافقين أمره سبحانه وتعالى أن يقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لأن الموعظة إذا وقعت ولقيت مجالا إلى الدخول إلى القلب كان نفعها أعظم. انظر لما ثبت عند الترمذي من حديث العرباض بن سارية عليه رضوان الله، قال عليه رضوان الله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. موعظة بليغة، فلما كانت هذه الموعظة بليغة ماذا فعلت؟ أثرت جدا في نفوس الصحابة عليهم رضوان الله. قال العرباض بن سارية: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ولا نجد موعظة أعظم ولا أجمل ولا أحسن من مواعظ القرآن، لا يمكن. فإنه سبحانه وتعالى علام الغيوب وطبيب القلوب سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم بما يصلح هذا القلب. ولهذا كان هذا القرآن مواعظه عظيمة جدا. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. وإننا إذ نقول هذا فإننا إن شاء الله نقف في هذه الدقائق المعدودة مع موعظة عظيمة من كتاب الله، أثنى الله عز وجل على صاحبها وعلى من وعظ هذه الموعظة. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه الموعظة في كتابه بما يدل على أن هذه الموعظة لا بد لنا أن نأخذها بعين الاعتبار. فإن الله سبحانه وتعالى ما يذكر في كتابه إلا ما كان في نفع الناس، حتى ما جاء من قصص في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ما كانت هذه القصص هكذا عبثا أبدا. والله إنما تذكير للناس، تثبيت للقلوب كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وعبرة لأولي الأبصار. هذه الموعظة قبل أن يذكرها ربنا سبحانه وتعالى أثنى على صاحبها لنهتم بشأنها ولننتبه لها ولنعمل بها ولنكون كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يتبعون أحسنه يعملون به يعملون بما جاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذه الموعظة هي ما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى عن لقمان عليه رحمة الله. الله سبحانه وتعالى قبل أن يذكر هذه الوصايا من لقمان التي أوصى بها ولده فإن ربنا سبحانه وتعالى أثنى على لقمان قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ولقد آتينا لقمان الحكمة. ذكر بعض المفسرين في صفات لقمان هذا هو ليس بنبي لكنه رجل صالح قالوا كان عبدا نوبيا من جنوب السودان أسود الوجه أفطس الأنف كبير الأشفار. تخيل واحدا هكذا الناس ينبذونه حتى صورته يرونه أو بذلك لكن كيف هو عند الله سبحانه وتعالى حتى وإن كانت هذه أوصافه كيف هو عند الله سبحانه وتعالى. ولقد آتينا لقمان الحكمة وتخيل من أوتي الحكمة ماذا أوتي؟ أوتي خيرا كثيرا الذي أوتي الحكمة والحكمة هي أن تضع الشيء في موضعه اللائق به ومن لم يفعل ذلك كان ظالما لأن الظلم هو أن تضع الشيء في غير موضعه المراد له كما سيأتي معنا في قصة لقمان عليه رحمة الله. نحن سنقف مع هذه الوصايا العظيمة ومع هذه الموعظة الجليلة القدر التي أثنى عليها ربنا سبحانه وتعالى فقال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه هو وعظ والله سبحانه وتعالى قد أثنى عليه. إذن ينبغي علينا أن نجعلها في الحسبان فإنها والله وصايا جليلة ما هي فقط للأولاد ولا للأبناء بل هي لنا أولا نحن بحاجة ماسة إليها وإلى الثبات عليها وإلى العمل بها. ولهذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه الوصايا عن لقمان عليه رحمة الله فجعلها لقمان عليه رضوان الله في أربع وصايا ما أجملها وما أعظمها وما أحسنها بل وما أحسن ترتيبها. انظر إلى الترتيب الذي سيأتي معنا لهذه الوصايا كيف رتبها ترتيبا جميلا مباركا. أول وصية يوصي بها لقمان عليه رضوان الله ولده قال ربنا سبحانه وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول وصية الوصية بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبالبعد عن الشرك بالله عز وجل أعظم وصية على الإطلاق الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى دعوة الرسل دعوة الأنبياء إلى توحيد الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت توحيد بعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. انظر إلى فطنة لقمان عليه رضوان الله، إن الشرك لظلم عظيم. أي ظلم؟ قد يقول الإنسان أي ظلم هذا؟ أي ظلم؟ قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود عليه رضوان الله أن الصحابة عليهم رضوان الله لما أنزلت هذه الآية شق عليهم هذا، شق عليهم هذا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ يعني ما نحن معصومون، نحن من المعاصي والذنوب، قد يذنب الإنسان، قد يقع في شيء، قد يقع، فما منا إلا وهو يظلم نفسه، لأن المعاصي ظلم. يعني عاصي ظلم، معاصي أن تضع شيئا ما أمرك الله سبحانه وتعالى، هذا ظلم. أن تعمل شيئا نهاك الله سبحانه وتعالى عنه، هذا تعدي ظلم، تعدي ظلم. فلهذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هذا الكلام. قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك الذي تظنون، أولم تستمعوا إلى قول ذلك العبد الصالح وهو يعظ ولده: إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم أن الظلم المعني في هذه الآية هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه وضع للشيء في غير موضعه، وضع للشيء في غير موضعه. إذا أشركت مع الله عز وجل وصرفت عبادة لغير الله عز وجل ظلمته، لأن العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. خلقك، شق سمعك وبصرك، رزقك، أعطاك ومنحك، أنعم عليك سبحانه وتعالى، ثم تأتي وتصرف العبادة لغيره، هذا ظلم. فمن وضع العبادة في غير موضعها لغير خالقه سبحانه وتعالى فقد ظلم، فقد ظلم. فهذا معنى الظلم، أن تضع الشيء في غير موضعه، هذا ظلم. وأعظم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى. فما أحسنها من موعظة من لقمان عليه رحمة الله لولده: بالله عليك يا أيها الأب، يا أيها العبد الصالح، كم مرة وعظت ولدك، جلست هكذا تعظ ولدك، كم مرة نصحت أولادك وجمعتهم هكذا تأمرهم بطاعة الله تنهاهم عن معصية الله سبحانه وتعالى. الآن تجد كثيرا من الناس، حتى من بعض المستقيمين، من بعض الذين هم استقاموا على دين الله عز وجل، يهمل هذا الجانب إهمالا عظيما. فتجده يحضر المحاضرات، يحضر الدروس والمواعظ، يهمل جانب أولاده، ما يأتي بواحد منهم ولا يأخذهم معه ولا يعودهم على الخير، بل ولا يعظهم ويجلس معهم: يا بني افعل كذا، يا بني افعل كذا. استغل يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الطعام، طعام طعام، يأكل مع بعض الغلمان فيقول له: يا غلام، سم الله تعالى وكن بيمينك وكن مما يليك. عظة، عظة، هذا واضح، هذا أمر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يردف خلفه ابن عباس عليه رضوان الله وهو غلام، فلما أردفه خلفه قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك الحديث. حفظه ابن عباس عليه رضوان الله وكان عاملا به. أين نحن من هذا؟ لا تأتي إلى الأب تقول له يا أخي ما لك ما تنصح أولادك يفعلون كذا، ما زال صغيرا، الولد صغير ما نكلفه فوق طاقته، إن شاء الله سيكبر وسيتعرف وسيعرف وسيستقيم وسيكون وسيكون إنسان. لا بد أن يربي الأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى. نحن الآن في زمن هذا يتخطفه والصاحب يتخطفه والدشوش والفضائيات تتخطفهم والفتن تتخطفهم، فإن لم تحصن ولدك، إن لم تحصن ولدك، إن لم يلقى منك تحصينا ويلقى منك تعليما والله يضيع، يضيع. وأنت تقول لما يكبر لما يكبر، بل بعضهم يخرج إلى الصلاة، إلى الصلاة يصلي ولده نائم يغطيه 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 ما يكثر في صلاة الفجر يغطيه، ما لا درد أرد هكذا والولد سيبرد، يخشى عليه نار جهنم ما هو البرد. إنه إذا كبر وهو على هذا الحال كلما أذن المؤذن تغطى وتدفى هلك والعياذ بالله، إلا أن يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمة منه. انتبه وفقك الله. فالإنسان لا بد أن يبدأ بهؤلاء الذين في بيته، يعظهم ويناصحهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة. انظر كيف يقول ربنا سبحانه وتعالى أنفسكم وأهليكم، ابدأ بنفسك ثم بأهلك مباشرة، بأولادك. النبي صلى الله عليه وسلم يجد التمرة من تمر الصدقة في فم الولد حسن أو الحسين فيقول له كخن 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 ترك ترك، أما تعلم أنها لا تحل لنا، ما تعلم أنها لا تحل لنا تعليم. تخيل لقمان عليه رضوان الله يعلم الولد التوحيد والبعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، والله إنه أمر عظيم جدا، لأنه أول شيء ينبغي على العبد أن يتعلمه وأن يعمل به وأن يعلمه الناس ليعملوا به. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. بل قبل ذلك ينبغي علينا نحن أن نكون أسوة لهؤلاء الأولاد. انتبه، لا تعظ ولدك وأنت مخالف لدين الله ولشرع الله سبحانه وتعالى، ما تقع هذه الموعظة في القلوب ولا في النفوس، لا تقع، لا يمكن أن تبلغ هذه الموعظة موطنها ومحلها إلا إذا كنت عاملا بها، لأن ولدك يتبعك في أعمالك يقلدك. يا أخي فطر، سبحان الله، فطر الولد على اتباع الأب إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يتبارك. ولهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة يقول قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه أو ودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ولد ينظر إلى أبيه كيف يفعل، فتخيل أنك أنت بعيد عن الله سبحانه وتعالى وتأتي تناصح ولدك، أنت عندك خلل في التوحيد، عندك خلل في التوحيد أنت، سواء في شرك أكبر كما هو عند كثير من الناس إلا من رحم الله ممن هم حول القبور والتوسل بالأولياء والصالحين وبدعاء غير الله وبالاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى، هذا كله مناف للتوحيد، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى، أو كان شركا أصغر من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ومن غير ذلك الأمور. فإذا وجد الولد عندك شيئا من الخلل سار على ما تسير عليه. أولا ترى إلى كثير من الأمم بما كانوا يجيبون أقوامهم حين يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، على هدي وعلى طريق وعلى ملة، وإنا على آثارهم مقتدون، تبعون نحن بعدهم. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أي على آلهة آبائكم التي ساروا عليها. فأنت أسوة، أنت قدوة لولدك. تخيل واحدا ما يصلي أو ما يحافظ على الصلاة، يعظ ولده: يا ابني صلي، يا ابني صلي، يا ابني ذهب إلى المسجد. والله لو كان خيرا لسبقني هو إليها، لبدأه يصلي. كمثل كثير ممن يخزنون ويدخنون ويأتي يناصح ولده: انتبه، والله أراك تخزن، أراك تشرب سجارة، والله سأقطع يدك. هو مخزن سجل، كيف تريد هذا يفعل مثلك؟ كيف تريد هذا يخالفك؟ ولدك كما قال بعضهم: مشط طاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: علام تختالون؟ قالوا: رأيناك وإنا مقلدوه. أما تعلم أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فخالف سيرك المعوج منا، إذا خالفت إنا معدلوه. يعني صلح مشيتك ونحن بعدك إن شاء الله، إذا صلحت نحن نصلح، وإذا سرت على هذا الطريق نحن بعدك. انتبه وفقك الله. الموعظة حتى يكون لها أثرها في النفوس، كن أنت عاملا بها، أنت مستقيما عليها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان يخاطب ولده إسماعيل ويعظه، كان ولده مثله. حين جاء إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، انظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هكذا والله، والمخالف مخالف. إذن أول شيء كن أنت عاملا بهذه الأمور، فما أحوجنا إليها والله. ثم بعد ذلك ناصح أولادك وعظهم، وليكن أول ما تحث الولد عليه ألا وهو توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، والبعد عن الشرك بالله عز وجل. فهذا أمر عظيم جدا، إذا فعله العبد ولو وقع في بعض المعاصي، ولو وقعت منه ذنوب في غير الشرك بالله عز وجل، عسى الله أن يتجاوز عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أنس عليه رضوان الله عند الترمذي، يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك أمام السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك، لقيتك بقرابها مغفرة. انظر بعد ذلك لما أدى هذا العبد الصالح هذه الوصية العظيمة في توحيد الله عز وجل، جازاه الله سبحانه وتعالى، جازاه الله سبحانه وتعالى أن أمر الولد أن يؤدي حق أبيه وأن يشكر له، والجزاء من جنس العمل. لما كان لقمان عليه رحمة الله آملا بأمر الله ومعلما لولده توحيد الله سبحانه وتعالى وبعد عن الشرك، جازاه الله سبحانه وتعالى بأن وصى هذا الولد بالأب والأم. الوصية الثانية من لقمان عليه رضوان الله كانت الأولى في توحيد الله والبعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، الثانية كانت في تعظيم الله عز وجل في نفس الولد. عظم عظم ربك سبحانه وتعالى في قلب ولدك، علمه أن الله سبحانه وتعالى عظيم، ومن عظمته سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض وأنه انظر إلى لقمان عليه رضوان الله كيف يعلم هذا الولد تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. يا بني إنها ينتك مثقال حبا مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا إخوة نحن نفتقر إلى هذا، نفتقر والله نحن بأنفسنا إلى أن نعظم ربنا سبحانه وتعالى وأن نعلم عظمة الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هل علمنا عظمة الله قبل أن نعلم أولادنا؟ هل نحن علمنا عظمة الله سبحانه وتعالى؟ والله لو علمنا عظمة الله عز وجل ما عصينا، ما عصينا. لو علمنا عظمة الله سبحانه وتعالى لعبدناه حق العبادة. لو علمنا عظمة الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في طاعته وفيما أمر به قط. ولكن لم نعظم ربنا سبحانه وتعالى حق تعظيمه. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعلم أصحابه تعظيم ربهم سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وغيره من حديث جابر بن عبد الله وجاء من حديث أنس عند غيره والحديث السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي ربي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنيه وما بين عاتقه مسيرة 700 عام قد خرقت رجله الأرض السابعة وثنى رأسه تحت العرش يقول سبحانك ما أعظمك. قال فيقول الله: ما علم عظمتي من حلف بي كاذبا. ما علم عظمتي من حلف بي كاذبا، كيف من يعمل أشياء معاصي وذنوب؟ ما علموا عظمة الله سبحانه وتعالى. ملك، ملك واحد، ملك رأسه في السماء السابعة ورجله في الأرض السابعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أعظم ربنا سبحانه وتعالى. كان هذا مخلوق من مخلوقات، مخلوق يقول سبحانك أينما كنت، سبحانك ما أعظمك. كيف بنا، كيف بنا؟ يجب علينا أن نعظم ربنا سبحانه وتعالى. انظر إلى ملكوت السماوات والأرض لتعلم عظمة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالتفكر في هذا الكون، كل ذلك لنعلم عظمته سبحانه وتعالى.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وقعودا وعلى جنوبهم
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال الله سبحانه وتعالى
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. هل نعلم هذا؟ هل شعرت يوما من الأيام أن هذه الشجرة لما تحركت ونزلت أوراقها بعض أوراقها أنه بأمر من الله نزلت بإذن من الله عز وجل؟ تظنها هكذا نزلت تلقائيا وعفويا كما يقال؟ لا ورب الكعبة، بل بإذن من الله سبحانه وتعالى. ما ارتفعت حبة رمل من الأرض إلا بإذن من الله عز وجل، كل ذلك في كتاب مبين. تعلم عظمة الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر في حديث حسن علامة الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر أتدري ما السماوات السبع والأراضين السبع تحت العرش تحت الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات؟ حلقة ملقاة في صحراء، السماوات السبع والأراضين السبع تحت الكرسي حلقة يا إخوة، حلقة من سلسلة ضيعها في صحراء وقل للناس ابحثوا عنها، من ذا الذي يجدها؟ لا أثر لها ولا هي بشيء. قال عليه الصلاة والسلام وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على سائر السماء، يعني والكرسي تحت العرش حلقة. سبحان الله، والله عز وجل فوق ذلك فوق عرش سبحانه وتعالى. عظم ربك سبحانه وتعالى. لماذا بدأ لقمان عليه رحمة الله قبل أن يأمر ولده بالعبادات صلاة أمر بالمعروف نهي عن المنكر، بدأ يعظم ربنا سبحانه وتعالى ويكبر هذه الأمور في قلب الولد تسهل عليه العبادات تسهل. إذا علم الإنسان عظمة الله سبحانه وتعالى هانت عليه العبادات وعظمت عنده المعاصي، عظمت عنده المعاصي. كلما كبر تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبك عظمت المعصية عندك وهانت الطاعة. يدلك على ذلك ما جاء عند البخاري من حديث أنس أنه قال لأصحابه إذا تمرى قال لهم والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات مهلكات. عظم الله سبحانه وتعالى، عظم الله فعظمت عندهم المعاصي. يعمل أحدهم الذنب يقبل امرأة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أصبت ذنبا فطهرني أقم علي الحد. الآن تجد الناس في مخالفات في معاصي في ذنوب في منكرات في ترك الصلاة في بعد عن عبادة الله، تقول له يا أخي صلي يا أخي عبد الله يا أخي اعفي لحيتك يا أخي استقم على دين الله. قال يا أخي هم شيء القلب النية طيبة، الحمد لله صحيح ما نصلي صحيح ما نعبد الله صحيح مقصر لكن القلب الحمد لله على خير حال. أين الخير هذا؟ لو كان قلبك في خير لصلحت أحوالك، لكنهم لما ما علموا عظمة الله سبحانه وتعالى استثقلوا العبادة، استثقلوا. منظر إلى المنافقين كيف ثقلت عليهم العبادات ببعدهم عن هذا الأمر بالكلية عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، فلهذا ثقلت عليهم الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلقمان عليه رضوان الله علم الولد تعظيم ربه سبحانه وتعالى وقال له: لو عملت ما عملت، عملت شيئا صغيرا أو كبيرا، كان في أي مكان، في أقصى السماوات أو في صحراء أو في أقصى الأراضي، يأتي بها الله، انتبه، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لطيف يأتي باللطائف، شيء يسير، خبير سبحانه وتعالى بعباده وبما يفعلون. فلما انتهى من هذه الموعظة وتهيأ الولد للعبادات والطاعات جاءت الوصية الثانية، الأمر بالعبادة وبطاعة الله وبالصلاة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. انظر ماذا يقول لقمان لولده، ما قال له: يا بني صلي، يا بني أد الصلاة، ما قال له أد الصلاة، أقم الصلاة، لأن إقامتها غير أدائها. الأداء أحيانا الواحد قد يصلي وهو ما صلى، لكن إقامة الصلاة أن تأتي بها تامة شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، هذه صلاة تامة تسمى صلاة تامة ما فيها إخلال. انظر إلى ذلك الرجل لما دخل إلى المسجد كما صحيح من حديث أبي هريرة، دخل إلى المسجد فصلى ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه السلام، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. طيب الرجل صلى 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 بنظر الناس صلى، لكنه ما أقامها حق القيام، نقرها نقرا 3 مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصل، حتى قال: والله لا أحسن غيرها، فعلمني يا رسول الله. فعلمه الصلاة الحقيقية التي هي مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: رب مصل ما له من صلاته إلا التعب، طالع نازل. قال عليه الصلاة والسلام، حديث حسن على مثلبان سلسلة صحيحة: وإن الرجل ليصلي 60 سنة وما صحت له سجدة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. رأى حذيفة عليه رضوان الله رجلا يصلي فينقر في صلاته، قال له: كم لك تصلي هذه الصلاة؟ قال: لي 40 سنة. قال: فلك 40 ما صليت، لك 40 سنة ما صليت صلاة، لأن هذه ما هي الصلاة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. الآن بعض الناس يا إخوة في صلاتهم وكأنها عليه جبل، ما هي لذة، ما يراها راحة، ما يراها أن فيها الخير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة. إذا دخلوا بالصلاة ارتاحوا، شعروا بطمأنينة، شعروا بلذة، لأنهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. بعض الناس يدخل وكأنه دخل كربة، فلهذا بعضهم يدخل من المسجد، إذا جاء المسجد يدخل مباشرة من الباب، يلا أقيم الصلاة، خلاص يلا دخل الرجل، قد دخل يريد الناس أن يقيموا الصلاة، مستعجل. مالك؟ قل: يا أخي أنت ضيف على الله سبحانه وتعالى، أنت في بيت الله عز وجل، صلي ركعتين واجلس واذكر ربك سبحانه وتعالى، تنال فضلا، تنال خيرا، تنال علما، تنال صلاة من الملائكة. وإن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى به، فاللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. جس ما لك مستعجل. ولو أنت في مجلس أصحابك، في مجلس غيبة ونميمة، في مجلس ذكر لأعراض الناس، في مجلس نكت وأغاني وتخازين ومجالس في معاصي، مرتاح، ما يريد يخرج، ما يريد يخرج، والعياذ بالله. كن عليك البيوت، بيوت الله سبحانه وتعالى، وتهون عليك مثل تلك المجالس. انتبه، أقم الصلاة، أدها كما أمر الله، ستجد راحة وطمأنينة. انظر إلى كثير من الناس الآن، تجدهم في معاصي الذنوب، يقول يا أخي الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونحن لا نهتنا صلاتنا عن فحشاء ولا عن منكر، ما أقمنا حق القيام، ولو أقمنا حق القيام لوجدنا خيرا. ولا أتى اليوم الذي نبتعد فيه عن معاصي الله بسبب هذه الصلاة التي تهذبك وتصلح حالك وشأنك. ثم أمره بأصل من أصول الدين، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال له واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لماذا قال له ذلك؟ معناه أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يؤذى، لا بد أن تؤذى. أو تظن أنك ستأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والناس يفرحون لقولك ولكلامك؟ أبدا، بل ستؤذى، ستؤذى. فلا بد من الصبر على الأذى، لأنك في طاعة عظيمة، بل ميز الله سبحانه وتعالى وجعل الخيرية في هذه الأمة بسبب هذا الأمر. قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لما أمره بالطاعات، وهي تشمل غيرها من الطاعات ولا تقتصر على هذا، لكن لما كانت الصلاة من أعظم العبادات كانت تقود إلى غيرها بإذن الله سبحانه وتعالى، ويسهل عليه غيرها من الطاعات والعبادات. انظر الآن إلى هذا الترتيب العظيم: توحيد، بعد عن الشرك، تعظيم لله، عبادات. ماذا بعد العبادات؟ إنها الأخلاق، أخلاق فاضلة، أخلاق لا بد للولد أن يتأدب وأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة، وأن يعمل بما يرضي ربه سبحانه وتعالى. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوتك. أخلاق فاضلة، بعد عن الكبر، بعد عن غلط الناس وعن احتقارهم وعن الاستهزاء بهم وعن لمزهم بالألقاب وعن السخرية بالناس. هذا وضيع وهذا رفيع، هذا شريف وهذا غير شريف. لا، لا تستحقر أحدا، لعلك لا تدري هذا الذي تستحقره لعله عند ربه سبحانه وتعالى أعظم بكثير مما تظن. النبي عليه الصلاة والسلام كان في وسط أصحابه، فيمر عليه رجل من أشراف الناس كما يقولون، فيقول لأصحابه كيف تعدون هذا فيكم؟ كيف هذا فيكم الآن؟ قالوا هذا رجل من أشراف القوم، هذا حري إن تكلم أن يسمع له، وإن خطب أن يزوج، وإن شفع أن يشفع. هذا رجل شريف وجيه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. مر بعد ذلك رجل من فقراء المسلمين، فقير مسكين الله أعلم بحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعدون هذا فيكم؟ قالوا: هذا يا رسول الله رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن تكلم أن لا يسمع له، وإن خطب أن لا يزوج، وإن شفع لا يشفع، ولا يقبل له حاجة، ولا يقبل له حاجة. يا سبحان الله، لكن الميزان عند الله سبحانه وتعالى غير ما هو عندنا. قال عليه الصلاة والسلام: لهذا، هذا كيف عند الله؟ لهذا خير من كم؟ من 50، من 60، من 70، من 1000، من مليون؟ لا، لهذا خير عند الله من ملء الأرض من مثل ذلك. لا إله إلا الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تقوى عند الله ميزان، هذا الميزان. فالأخلاق الفاضلة تهذب عدم السخرية والاستهزاء، ثم تواضع، تواضع جدا. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. فلهذا وفقني الله وإياكم، ما أحوجنا والله لأن نكون على هذا قبل أن نقول للأولاد لنا أولا، قبل أن تقول للأولاد هذه الموعظة، هذه موعظة لنا نحن أولا، عمل بتوحيد الله وبعد عن الشرك، تعظيم ربنا سبحانه وتعالى، والحث على العبادات والطاعات، والتخلق بالأخلاق الحسنة الفاضلة. ثم بعد ذلك نكون مع أولادنا على هذا الحال، ومع أهلينا، ومع زوجاتنا. والله إنها لموعظة ينبغي على الناس أن يكونوا عليها وأن يعملوا بها، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكرها في كتابه إلا ليعمل بها، فلا نهمل هذا الجانب مطلقا. انتبه، لا نهمل جانب العمل أبدا، بل يكون الإنسان على هذا الخير. يا أخي، أولادك لا بد أن تكون لهم عناية خاصة منك، عناية خاصة جدا منك. إن لم تعتني بهم أنت، من سيعتني بهم؟ المدارس، المدارس ما يعتنون يا إخوة، في عناية. ما تجد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، صارت مشرقة وصرت مغربا، شتى بين مشرق ومغرب. فلا يعلم الأولاد الأخلاق الفاضلة إلا أنت أولا، ثم بيوت الله سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في الأماكن التي يكون فيها علم وتعليم، على أيدي أهل السنة الذين ما يخدشون في توحيد الولد، ولا في منهجه، ولا في سيره، ولا في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، بل يعلمونه لله ومن أجل الله، ويعلمونه الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، ويرغبونه في ذلك، ويحثونه عليه، ويؤيدونه عليه. هذا والله الذي تأمن أن يعلم ولدك. فلهذا وفقني الله وإياكم، هذا ما أحببت أن أتناصح أنا وإياكم به، أنا وأنتم به، هذه الموعظة العظيمة، لعلي أنتفع بها قبلكم، ولعلكم بإذن الله عز وجل تنتفعون بها. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى طاعته، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها، وأن يختم لنا بالحسنى. وأختم كلامي هذا بشكر من حرص ومن حضر إلى هذه المحاضرة وإلى هذا المكان. نسأل الله أن يرفع قدركم وأن يعلي شأنكم. وجزى الله خيرا الشيخ صابر اللهجي حفظه الله، وكذلك الشيخ يوسف غرامة حفظه الله على ما يقومون به من الجهود. وكذا نشكر إخوانهم كذلك الذين يعينونهم على هذا الخير وعلى الدعوة إلى الله، سواء كان من خطابة أو من غيره، أو من وعظ أو من إرشاد أو من تعليم للناس. والله إنه لخير عظيم، والله والله خير عظيم جدا أن تكون معلما للناس الخير، أن تكون بين الله وبين خلقه سبحانه وتعالى. فإن من أعظم من يكون على هذا الحال هم الأنبياء والرسل، ثم العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ما أجمل أن تكون داعيا إلى الله عز وجل، من أحسن من ذلك؟ من أعظم من ذلك؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا؟ فتعاضدوا على هذا الخير وتعاونوا على هذا الخير، ولا يثبطنكم الشيطان على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالقول والعمل، فإنها والله طريق الأنبياء وطريق الجنة وطريق الصالحين، ومن سار على نهجهم طريق عظيم جدا، وإن حف بمكاره لكنها تزول براحة القلوب وبالطمأنينة التي يجدها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. والله إننا لنفرح فرحا عظيما بمثل هذه المجالس، سواء كنا مستمعين أو كنا محاضرين، والله نفرح ونتعظ بإذن الله عز وجل. كيف لا ونحن في بيوت الله سبحانه وتعالى التي أثنى الله عز وجل عليها؟ والله لو يقطع الواحد منا المسافات العظيمة بمثل هذه نفرح، نجد راحة طمأنينة. صحيح قد يشق علينا أحيانا المجيء إلى مثل هذه الأماكن، لكن حين تأتي تجلس مع إخوانك وتتكلم معهم، والله يشرح صدرك، ترجع وأنت بإذن الله عز وجل قد ازددت علما وازددت نفعا وازددت خيرا بإذن الله عز وجل. لا يخلو الإنسان من خير ما دام على هذا الخير وعلى هذا الطريق وعلى هذه السنة بإذن الله عز وجل، لا يخلو من الخير. فشكر الله عز وجل لكم جميعا ولجميع المشايخ، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.